الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في النهي عن الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. أخرجه أبو داود وأحمد. وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح في عدة مفاسد. قال: أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قدح أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح، يعني إذا كان في هناك ثلمة الكسر من جانب واحد فترى ينحدر الماء إلى ذلك من الجانب، فربما يقول ما فيه من القذى أو غير ذلك تجتمع في مكان ثم يأتي الشارب فيشرب ويحصل هذا الضرر العظيم في ذلك. بخلاف قد تجد الآنية هذه الذي يرى فيها ما فيها، قد ترى فيها حتى وإن كان فيها هذا. قال الثاني أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة لا يستطيع، أنه قد جاء النهي عن الشرب في هذه الآنية مثلومة الرأس. قال الثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه، فينبغي تجنب القصد الجانب الصحيح وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء؟ خامسا أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، لكان هناك كسر ربما كسر فتريد أن تشرب ربما يحصل الجرح في شفة الشارب في ذلك، مع أنه كما سمعت قد أتى النهي عن الشرب من هذه الآنية. قال: ولغير هذه من المفاسد. أما النفخ في الشراب، بعضهم يأخذ كأس من الشاي وهو حار فيحاول أن ينفخ فيه من أجل أن يبرد، وهذا نهي، لا يجوز النفخ في الإناء. إن كان ولا بد فخذ كأسا آخر ما يسمى عندنا بالقلص ويسمى فيه عند الصبيحة حيسيو، فيأخذ من كأس إلى آخر ويبرد من هذا إلى هذا، يفرغ من هذا إلى هذا حتى يبرد. أما أن الإنسان ينفخ فيه فهذا لا يجوز. وكذلك إن كان فيه من القذى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبن الإناء، بمعنى أنه ينحدر بالإناء قليلا حتى يفرغ ما فيه من القذى. أما النفخ في الإناء فلا يجوز. يذكر العلماء قياسا على ذلك، بعضهم يأخذ تلك اللقمة حارة فيقوم فينفخ فيها، وهذا أيضا نهي على ذلك، نهي. ولا يقول قائل إنما ذلك في الإناء لأنه قد يشرب بعده شخص آخر، على قولك هذا أنه لو لم يشرب إلا هو فيجوز أن ينفخ فيه. والإنسان كما سمعت قد تخرج أمراض في نفس مع نفسه فيعيدها مرة أخرى إلى معدته، وهذا خطأ. والشريعة أيضا من محاسنها أنها تنظر مصالح العباد وحرصا على عافيتهم وعلى صحتهم. قال: أما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها. بعضهم مبتلى بمرض، إما ألم في أسنانه فتكون هناك رائحة كريهة، أو أبخر ربما في ألم في معدته فربما تخرج منه رائحة كريهة، وربما مع طول صمته فيريد أن يشرب وطول الصمت تتولد من ذلك رائحة كريهة، فينفخ فتخرج هذه الرائحة الكريهة إلى هذا الإناء، أو ربما كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام من أسباب أيضا خروج الرائحة من الفم الكريهة والصمت أيضا. وربما أيضا إذا استيقظ من نومه، فإذا استيقظ من نومه معلوم أن الإنسان يقوم وقد تغيرت رائحة فمه، فلو قام وأخذ الإناء وفيه ماء أو غير ذلك فنفخ فيه تتولد تلك الأمراض، والرائحة الكريهة معلوم مرض في ذلك. فربما ترى البعض أول ما يشم تلك الرائحة يمرض مباشرة، ليس كل الناس. وإلا قد ذكرت لكم مرة قصة عن رجل كان يشتغل في المجاري في محافظة من المحافظات، وفتح الله عليه من الغنى فترك هذه المهنة وأصيب بمرض، أسعفوه من طبيب إلى آخر، مستشفى إلى آخر، فوجد طبيبا حاذقا، فيسأل الطبيب الحاذق من علامته كثرة الأسئلة لهذا المريض. قد يكون هذا المرض وراثة، وإنما يأتي ذلكم الطبيب فقط يعطيه بعض الأدوية مهدئات كما يقال سير معه فقط، فكثرة ترى كثرة الأسئلة من كثرة من الطبيب هذا يدل على مهارته، ما هي الأعمال التي كنت تعمل، أين تنام، ما هي الأشياء، يذكر لك أشياء سبحان الله، هذا يدل على مهارته. أما بعض الأطباء أشعر ألمنا في بطني، أفعل فحص بول وبراز مباشرة ودم يتخارج، وعلى هذا سلسل ما هو عنده. الآن بعض الصدع ماذا يقررون؟ ذكر الإمام ابن القيم 10 أمور لألم الصدع، قد يكون من المعدة، وأنت مباشرة تأتي حبة فوار تقول لك فح كما يقال، وذاك يشرب من ذاك الحبوب الإماراتي الذي قال بعض الأطباء قال هذا ما نستخدمه عندنا في مصر إلا للعمليات الكبيرة، وعندنا اليمنيين كما يقال كرش، خطأ، ما يستخدمونه إلا العمليات القوية، هذه أضرار. ومن العجب أن يعطى هذا أي مريض قال أعطنا حبة من هذا الفلتارين ما يسمى الحبوب الإماراتي، هذا خطأ فادح، ضرر عظيم على جسم الإنسان. شاهد من هذا أتى هذا المريض فسأله ماذا كنت تشتغل بعد كثرة الأسئلة، قال كنت أعمل في المجاري. قال إذن هذا هو مرضك، فلابد أن تستنشق كل يوم رائحة كريهة، لابد أن تستنشق كل يوم رائحة كريهة. وفعل كذلك وعافه الله، عافه الله عز وجل، يعني خلاص كل يوم لابد يتبخر من هذا. أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا هو الذي تسمعون كالرائحة الكريهة من ذلك. قال ولا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه، ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. انظر الآن، حتى التنفس فيه تتنفس فيه ليس مجرد النفخ، فجمع بين هذين الأمرين وهما التنفس في الإناء أو النفخ فيه. ماذا تسمون النفخ عندكم؟ من سيجيب؟ عمر، ما هو؟ ما في رواية أخرى؟ اليوم ستجعل نفسك يا عمر عربي، ما في رواية أخرى؟ وأنت يا أبا ناصر، لا لا ما يديك، أنا عندنا غير هذا، أتحكم على الناس جميعا؟ لكني ما أريد أفضح نفسي. هذا قال يشب، شوف الآن يا أبا ناصر، يشب بمعنى ينفخ. بقي أحد؟ هذه موجود الآن رواية أخرى غير النفخة، شب بمعنى نفخة، قال يقول شب شب بمعنى أنفخ أنفخ، هذا موجود. قال ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. فإن قيل فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3، قيل نقابله بالقبول والتسليم ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا.
مفهوم
الآن؟ ليس المقصود أنه يتنفس في الإناء يشرب ثم يبين الإناء عن فيه ثم يتنفس، يتنفس ثم يشرب ثم يبين الإناء عن فيه، أي يبعد الإناء ثم يتنفس، هذا المقصود. ليس المقصود أنه يتنفس في وسط الإناء، يعني ما تركب كما يقال عقليا أشرب ثم أتنفس فيه. ومن ذا الذي يستطيع أن يشرب ويتنفس في نفس الوقت؟ هل يستطيع؟ أبدا، لا من أنفه ولا من فمه، كيف يستطيع؟ قال أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا، ليس في الإناء ثلاثا، وذكر الإناء لأنه آلة الشرب. وهكذا، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي في مدة الرضاع، ذكر هذا والله أعلم صح أو لا، لأنه ذكر هنا في الصحيح، إلا أقصد ما هو في نقال في شربه أنه مات بسبب الرضاعة، في ذلك أنه تنفس. لذلك من أخطاء الأمهات أنها ترضع ولدها الصغير وهي ممتدة على الفرش، وهؤلاء النساء الكسالى، وهذا خطأ طبيا، بل من النساء من جثمت على طفلها أثناء ما يلتقم الثدي ويرضع فسدت عليه النفس فلم يستطع أن يتنفس لا من فمه ولا من أنفه فمات. وهذه يعني عادة النساء الكسالى، تحتاج تسحبها إلى الباب، هكذا طبيعتها. وأيضا من أخطاء بعض النساء أنها تنام وطفلها بين يديها. طيب الإنسان النائم ميت قد ينقلب عليه ولا تشعر، وقد سئلت عن هذا أكثر من سؤال، أن أما قامت له طفلها مريض ما بقي حل إلا أنها جثمت عليه ومات في ذلك. لابد أن يكون في مكان مرتفع أو ما يسمى بالماد، هذا الماد والمعلوم لدينا جميعا. أما يكون بجوارها أو تلقم الثدي في ذلك فقالوا قد يشرق ويكون سبب موته، هذا كما سمعتم في هذا الحديث الصحيح، فيتنبه لمثل هذه الأمور. وسيأتي إن شاء الله فصل في هذه في شرب اللبن. لا إله إلا الله. إلهنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.